هذا من مساوئ ابقاء التليفون. صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير. من مساوئ ابقاء التليفون مفتوح. انا انساه، يعني انا نيتي كل يوم اطفي قبل الدرس، بس بعض الاوقات ينسى. كل يوم انتهي في المكان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن المنكر لو نكل عن الحلف ولم يرد اليمين على المدعي، فما هي وظيفة الحاكم تجاهه؟ قيل بأن وظيفة الحاكم أن يقول له ثلاث مرات: إما أن تحكم أو ترد أو أحكم عليك بالنكول. وقلنا لم نجد أثرا شرعيا يثبت هذا المعنى، أنه يقول له ثلاث مرات. بعض الفقهاء قالوا يقول هذا الكلام استظهارا، يعني حتى يلفت نظره إلى آثار نكوله. والبعض قال يجب عليه أن يقول ثلاث مرات ولم يقل استظهارا كما في الدروس تعلم الشهيد الأول، فيظهر منه أنه واجب بحد نفسه. نحن لم نجد دليلا على هذا المعنى أصلا في الروايات، ولا أن المسألة إجماعية تعبدية حتى نستدل بالإجماع، فإن كثير من المتقدمين ما تعرضوا لهذا الطرح أساسا. على هذا الأساس نحن والأدلة نقول المنكر إما يعلم، لأن وظيفة الحاكم أن يثبت الحق والقسط وأن يكون الطرفان المدعي والمنكر على بينة من أمرهما، إما يعلم أو لا يعلم. إن كان يعلم فلا يستدعي هذا أي تنبيه من الحاكم إلا بمقدار تذكير إذا كان ناس، وحيث أنه يحتمل أن ينسى لأبهة القضاء لعدم ابتلائه كثيرا بهذه الأمور، فلا بد من تنبيهه ولفت نظره إلى القضية. وأما القول بالثلاث فهذا مما لم نجد به له مدركا ولم نجد عليه دليل. هذا أول، طلاق بالثلاث يعني. ما لدينا بس لا بد للفقهاء كبار في ذهنهم شيء، لكن ما عندنا. هذا يحتاج تتبع، لأن العامة وجدتها من هالقبيل مثلا وصار شيئا فشيئا، ما لك يحتاج بحث وتتبع طويل. أنا ما أحب كثير زي وقتنا وقتكم على تتبع كلمات العامة. على كل حال، ليس في هذا شيء. على كل حال، الحكم الثاني اللي هو مهم وكان محل بحثنا، أنه إذا لم يرد اليمين ولم يحلف ونبه من الحاكم بالكيفية المطلوبة أيا كانت، هي عند القائد بالثلاث ثلاث مرات، عند القائد بلزوم التنبيه فقط إما إعلاما أو تذكيرا، انتهت القضية إلى هنا. ما هي الوظيفة؟ ما هو التكليف في المقام؟ يقول: هل يقضي عليه بالنكول كما هو قول الجماعة، أو يرد الحاكم هو بنفسه اليمين على المدعي؟ لا يوجد أصل في المقام يثبت شيئا، لا يوجد شيء يوافق الاحتياط، مضافا إلى أنه لا يقال بالموافق للاحتياط إلا بعد انعدام الأدلة ولزوم الاحتياط كما في موارد العلم الإجمالي. لكن حتى نريح بالنا من هالجهة، ما في شيء موافق للاحتياط. إذا أقضي بمجرد النكول فأقضي عليه، إذا أرد اليمين على المدعي والمدعي جازم بحسب الفرض بحقه فهو يحلف عادة، أيضا تضيع حق هذا الشخص وعليه، فلا يوجد شيء هنا موافق للاحتياط كما لا يخفى. فحينئذ ليش؟ لأنه قد أرد اليمين على المدعي، والمدعي هم يحب يحلف، من النوع اللي يتعفف عن الحلف حتى لو كان صاحب حق. جينا للنصوص، جيد؟ جينا للنصوص في المقام. النصوص الدعية وجودها متعارضة من الطرفين. النص الأول قرأناه وهي كيفية تحليف الأخرس، والذي عبر عنه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأنه قضية في واقعة، مع أن إلغاء الخصوصية عرفا واضح، فكل أخرس لا يستطيع أن يعبر عن مطلوبه إلا بهذه الطريقة، فهي طريقة قابلة للتعبير بشكل جيد عن مطلوبه. هل هناك خصوصية للأخرس في زمن علي عليه السلام؟ إذا الأخرس يعرف يكتب قد بالكتابة يرد. نحن لا نتعقل، هذا التعبير مش تعبير فقهي، ها؟ أن خصوصية موجودة لقضية ماذا؟ الورقة. لا لا، خلينا في الأخرس الآن قبل أن نجي لمحل الكلام. أنه تغسل بالماء ثم يعطى الماء ليشرب. الخصوصية لرفضه الحلف بالحقيقة. فإذا كان يعرف يكتب ورفض كتابة الحلف أيضا تعبر بنفس الدرجة، إنه نقل بدرجة أوضح. نعم، قد تكون خصوصية هذا اللي كان في زمن علي عليه السلام أنه إنسان ما كان يعرف يكتب، شاف علي عليه السلام أن الطريقة الوحيدة اللي قابل يفهم بها هي هذه الطريقة، ويستظهر أنه يرفض الحلف بمعزل عن الطريقة. هذا في محله كيفية تحليف الأخرى، مو بصدده فعلا. علي عليه السلام بصريح الرواية وهي الواردة في الباب 33 من أبواب أحكام الدعوة، حكم عليه مباشرة بلا رد اليمين على المدعي. فنقول للسيد لو سلمنا أن رفض اليمين بهالطريقة صار دليلا على سبيل القضية في واقعة، فإن الحكم بعده مباشرة وعدم رد اليمين على المنكر على أي أساس تقول أنه قضية في واقعة على المدعي؟ من أي باب تقول بأنه قضية في واقعة؟ فإنه من الواضح أنه ليس قضية في واقعة ولا بسبب. قال وأمر الأخرس أن يشربه فامتنع فألزمه، يعني حكم عليه مباشرة بلا رد اليمين إلى المدعي. فإن كانت أسلوب استظهار نقوله عن الحلم أسلوب يمثل قضية في واقعة وهي غير تعبدية نوافقك سيدنا، لكن الحكم عليه بمجرد النكول وعدم رد اليمين على المدعي، ما هي الخصوصية لهذه الواقعة حتى تكون قضية في واقعة؟ قضية مثل قضايا واحد ادعى على أخرى ما عنده بينة، وصلت النوبة لحلف اليمين، رفض أن يحلف اليمين وما رد اليمين على المدعي فألزمه الدين مباشرة أمامه. هو أقول ألزمه الدين بعد أن نكل عن اليمين مباشرة. ليش أسميها قضية في واقع؟ من هذه الجهة لماذا هي قضية في واقع؟ كان يستطيع أمير المؤمنين عليه السلام أن يرد اليمين على المدعي أو لا؟ أن عليا علم الحق واقعا وقضى بعلمه الواقعي، هذا مو واضح من هذا. لو كان علي يريد أن يقضي بعلمه الواقع ليش أوقف القضية على أن يشرب الماء فيحلف اليمين؟ ظاهر هذا أنه يريد أن يقضي طبقا للموازين القضائية وليس طبقا لعلمه الواقع. أي إجمال يا شيخنا؟ خلاف الظهور هذه الشبهة، والظهور هو الحجة. أنا ما أريد أقرأكم الرواية كلها من جديد. لا أحتاج إلى دليل. علي عليه السلام ألزمه الدين مباشرة بعد رفضه الحلم. أي قضية في الواقع؟ أقول ما يحتمل إلا أن عليا في الواقع يعلم أنه الدين لازم له، فيقال بأن عليا قضى بالواقع ولم يقضي بالأيمان والبينات. هذا خلاف أولا التكليف العام إنما أقضي بينكم، خلاف ما بنى عليه أهل البيت عليهم السلام سوى ما قيل من أنه من خصوصيات الإمام الحجة صلوات الله وسلامه على أنه يحكم بحكم آل داود، وما قيل من أن عليا قضى كثيرا بهذا المعنى أثبتنا سابقا عدم صحته، وأن عليا كان يتوسل بأساليب استثنائية للوصول إلى إحقاق الحق ظاهرا فيقنع الأطراف الأخرى بإحقاق الحق عليهم السلام ورحمة الله. على هذا الأساس هذه الرواية ما فيها أي إشكال، وظاهرها إذا في معارض بحث آخر أنه بمجرد النكول يحكم عليه. الرواية الثانية وهي في الباب الثالث من أبواب كيفية الحكم في الحديث الخامس، نعم القضاء لو تعلمنا محمد بن علي بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ربما استدل بهذه الرواية على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، إذا ومع البيانيات إذا ليس له بينة ينتهى إلى اليمين، إذا لم يحلف يمين المدعى عليه يحكم عليه. ظاهر الرواية أنه لا يوجد يمين أصلا على المدعى، هذا مطلق إطلاق مصطفى إطلاق الرواية، وروايات عديدة دلت على أن البينة على المدعي واليمين على المنكر. ذيك أوضح علي الرواية اللاحقة هي في الباب السابع الحديث الثاني. لا الباب الرابع الحديث الأول. الباب السابع الحديث الثاني، خلينا نروح الباب السابع نرجع للرواية بعدين مو محلها الآن. محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن مضر بن سويد عن قاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة. قاسم بن سليمان طبعا تصيغ خاصنا إلى حديثه يوثقه لأنه وارد في كامل الزيارة توثق في القبلي، نحن نوثقه لرواية بعض أصحاب الإجماع عنه. عن أبي عبد الله عليه السلام من لا يرتضي أحد المبنيين لبعض المحققين، فالرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي، قال يستحلى يستحلى من المدعي أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له. يرد أو يرد، للأسف بعض المعاصرين الرواية مجملة، قال مجمل بين يرد ويرد، وهذا من الغرائب انفصل هالكلام. ليش؟ لأن إذا يستحلف أو يرد يعني من هو المخير؟ الحاكم. المفروض عندنا أدلة عديدة تدل على أن الذي يستحلف هو المدعي، إما يخاطب خصمه مباشرة أو يخاطب القاضي، يعني يخاطب في القاضي وكيل هنا مو بعنوان قومي ولي. إذا يستحلف فإما المدعي يستحلفه أو القاضي، وجيد تنزل أو يرد يدل على التساوي في الرتبة. أو يرد، يرد ما معنى أساس المفهوم يرد، يعني هو أولا وبالذات ليس له لغيره. إذا يرد يعني القاضي مخير بين إحلاف المنكر وبين رد اليمين من المنكر على المدعي، أصلا الرد لا يبقى له معنى هنا. ثم هذا يخالف المتسالم عليه في القضاء الذي لا شك فيه من أن رد اليمين لا يكون إلا بعد نكول صاحبه الأصلي وهو منكر. مضافا ليزيد الأمر غرابة أن ذيل الرواية تصرح لأنها يرد، فإن لم يفعل، فإن لم يفعل فلا حق له. من هو الذي لم يفعل؟ الذي رد عليه اليمين، يعني من؟ المدعي. حينئذ لا شك أن الرواية هكذا، قال يستحلف أو يرد اليمين، يعني فيحلف أو يرد اليمين. هنا يحفظ التراخص بعد أو يرد، مش يعني فيحلف أو يرد، خلاف الظاهر جدا. أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق لا. الرواية قال يستحلف أو يرد اليمين، فإذا هو يرد اليمين، فإذا لم يحلف ولم يرد اليمين فلا يمين على المدعي، حتى أنه إذا لم يحلف فلا حق له. فيبقى هنا على الإطلاق الحكم يكون كما هو واضح. هذا الحديث الثالث. الحديث الرابع وعن محمد بن عيسى، يعني علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى عن يونس عما رواه قال استخراج الحقوق بأربعة. قلنا هذه مضمرة ومقطوعة ما نثبت من المعصوم، إلا أنه قال عما رواه، وهذا تعبير يفيد أنها منتهية إلى معصوم فصيل كأنها من المضمرات، فيكون ثبت جلالة المروي عنه مو بس وقفته حتى نقول بأنها ظاهرة وأنه لا يغمر إلا عن الإمام عليه السلام. على كل حال، استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه، فإن أبى فلا يحلف فلا شيء عليه. طب إذا لم يحلف المنكر ولا رد اليمين على المدعي، هذا صحيحة بيانية، هذه مو ساكتة، في مقام البيان إذا صحت الرواية، في مقام البيان. لو كانت هناك وظيفة رد من طرف القاضي على المدعي لذكرت في المقام، فهي في مقام بيان تماما له مدخلية في أدوات إثبات الحكم، وحيث أغفلها وهو في مقام البيان فمقتضى الإطلاق المقامي أن الرد من نفس القاضي غير موجود. فلازم هذا مع علمنا بأن القضية لابد أن يفصل النزاع فيها أنه يحكم بمجرد النكول. في المقابل يوجد بعض الروايات تؤيد القول الثاني. الباب الأول من آداب القاضي، الحديث الأول، الباب الأول من آداب القاضي، الحديث الأول. محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن حسن بن محبوب، عن عمر بن ابي المقدام، عن ابيه، عن سلمه بن كهيل. احنا صححنا الروايه، سلمه من خواص امير المؤمنين كما قال البرق. عمر بن ابي المقدام وابوه ابو المقدام ثابت الهرمزان، هذان لا توثيق خاص لهما، ولكنهما ممن روى عنهما اصحاب الاجماع غير واحد، عن الابن بلا واسطه وعن الاب مع الواسطه، وعلى ما بنينا عليه تصحح الروايه والا فلا. قال: سمعت عليا يقول لشريح، علي يقول الصلاه والسلام الاول انظر الى اهل المعك والمصل ودفع حقوق الناس قبل ان قاريها الروايه، واليسار ممن يدلي باموال الناس فخذ للناس بحقوقهم منهم وابدع فيها العقار والديار، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول: مطل المسلم الموسل ظلم للمسلم، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه، واعلم انه لا يحمل الناس على الحق، اقرا بصراحه حتى نصل لمحل الكلام، الا من ورائهم عن الباطل، ثم واتي بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيثك ولا يئس عدوك من عدلك، ورد اليمين على المدعي، ورد اليمين على المدعي مع بينته، فإن ذلك أجلى للعمل. أنه مع البينة يكون يجلى. هذا مجمع على عدم قد يكون في زمن علي عليه السلام هذا الشيء بزيادة التوثيق والتأكيد، هذا يصير نسبة الثقة، وإلا من المجمع عليه لدى المسلمين مو بس الشيعة أنه مع وجود البينة للمدعي لا يوجد يزيد. نعم في قضية الميت ذاك محط آخر، هنا مطلق. وفي الميت سيأتي إن شاء الله، سيأتي هذا الطرح قريبا، الإحلاف في الميت لا من جهة ضم اليمين إلى البينة، اليمين هناك يؤدي دور غير دور البينة، البينة تثبت أصل الحق واليمين يثبت أنه لم يثبت الحق، يعني هو في الحقيقة مدعي ومنكر ظنه، رح يجي هذا البحث إن شاء الله. كلام أمير المؤمنين مطلقا، ويقول رد عليه اليمين، رد عليه اليمين يعني إذا لم يحلف المنكر لا محل للحلف المنكر معه، وجود بينة من مدعي. هذا الفقرة على خلاف مسلمات موازين، لأن الرد فرع الحلف، فرع طلب الحلف منه، أنت إذا إلى بينة بعد ما يقينا ما يصل النوبة إلى حلف، كان ينبغي أن يقال واستحلفه مزيدا في التوسط، مرد عليه اليمين، الرد فرع أنه لشخص آخر ونكل عنه أو رده فيرد. على كل حال هذه من الغرائب في المقام، وهي ليست دليلا في محل الكلام، لأن محل الكلام نحن فيها الفرع من ليس له بينة، فانتهى في القضية إلى حلف المنكر فلم يحلف ولم يرد بل امتنع عن أحد الأمرين. جيد. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال: أنا عندي هنا دليل يعارض قضية تحريف الأخرس، لو لم نقل أنها قضية في واقعة. ما هو هذا الدليل سيدنا؟ قال: صحيحة هشام في الباب السابع من أبواب أحكام الدعوة في الحديث الثالث، قال هذه كل شيء علي بن إبراهيم كليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن هشام، هشام بن سالم صحيحة بلا شك ولا ريب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترد اليمين على، يقول هذه مطلقة بعد أعم من أن يردها نفس المنكر أو يردها غير المنكر، ترد اليمين، حكم القضاء رد اليمين على المدعي. من الذي يرد؟ الذي يرد إما هو المنكر كما دلت أدلة، وإذا ما رد المنكر لا فصل قضاء من دون رد الحلف على المدعي ترد اليمين على المدعي. فقال هذه تعارض تين. هذا الكلام جوابه يمكن واضح من الصغر، فإن هذه مطلقة أقصى ما في البيت، وتلك ظاهرة جدا في أنه إن لم يكن الرد من نفسه فيكون الحكم بمجرد النكول. وعلى هذا الأساس فهذه أقصى ما تثبت أن اليمين ترد على المدعي، مو أنه ماكو يمين أصلا عند المدعي، لكن كيف ترد ومتى ترد بيّنت الروايات أن الرد يكون من المنكر. وإلا فإذا لم يرد المنكر فما هو حكم القاضي في المقام؟ صحيحة، الصحيحة القائلة مؤيدا ببقية الروايات بأنه يقضى عليه بمجرد نكول وعدم قبوله الحلف ولا الرد، تصلح مقيدا لهذا الإطلاق. وعليه الذي يطاق إليه النظر وهو الأصح لعله أنه بمجرد نكول المنكر مع تنبيهه لأن من لوازم نكوله الحكم عليه، يحكم عليه بلا أن ترد اليمين من القاضي على وهذا في الحقيقة أنسب أيضا لحيادية القاضي، وأن القضية حقوق متبادلة للمدعي على المنكر وللمنكر على المدعي. هو عندما ما رد اليمين على المدعي يعني هو ما يريد يمين المدعي، فيدور الأمر بين القضاء بالنكول وبين أن يرد القاضي اليمين وبين أن توقف القضية. من المقطوع به أن الشرع لا يرتضي إيقاف القضية والنزاعات، يريد فصلها إلى نهايتها. أصلا أساسا تشريع القضاء إنما هو لفصلها في القضايا، فلا معنى لأن يصل القضاء إلى موقف ويبقى. الرد اليمين قبل القاضي ممكن، لكن هذا يمثل دخالة من القاضي في أمور مربوطة بحقوق المدعي والمنكر، لو دل عليه دليل لا بأس. والدليل دل بصراحة الآن هم في ذهن رواية أخرى هم صحيحة سندا واضحة دلالة على أنه يقضى بمجرد عدم الحلف، وهي لعلها التي عبر عنها بصحيحة الصفار، لكن ما أجدها الآن بهذه السرعة، لا أدري أين ذهبت من مثل. حتى تؤكد المطلب اكثر. كل حال انتهت الرواية مو متوقف عليها يعني الاستنتاج، تكفينا هنا قضية الأخلاص، مع أن السيد الخلق سبحان الله جعل هذه الرواية ورد اليمين معارضة لتلك وانتهى إلى أنه أصالت عدم نفوذ حكم القاضي قبل رد اليمين. أقول إذا كانت لا ترد اليمين على المدعي وأصالت عدم نفوذ حكم القاضي بيمين المدعي، انتبهوا للقضية، إذا تعارضا ما عندنا دليل على أن اليمين حينئذ ترد على المدعي بعد أن لم يردها المدعي. إيقاف الحكم طبعا لا يرتضي، رد القاضي اليمين على المدعي يحتاج إلى الدليل وهو مفروض بعد التعارض، لا منها التعارض. أصالت عدم نفوذ حكم القاضي قبل رد اليمين نشك أصلا في أن القاضي له حق أن يحكم قبل أن يرد اليمين، يقتضي لزوم رد اليمين. أقول إذا رد اليمين ولم يحلف الطرار فما في معارض، جيد، موافق الاحتياط. لكن إذا رد وحلف الطرف، ما دام لا يوجد دليل على صحة الحكم بيمين المدعي هنا، لأنه المنكر ما رد اليمين عليه، ما عنده دليل على صحة هذا الرد، فأيضا أصالة عدم نفوذ الحكم بيمين المدعي في الواقعة ما في مرتبة بعض. فتعارض الأصالتان، فتعارض الأصالتان، فنرد فنمتحنه. إن لم يحلف فجيد، توثق واحتياط. إن حلف تنتوي ومعقولة القضية تكون من هذا القبيل. فبعد التعارض والتساقط لا يجب أن يذهب السيد رضوان الله تعالى عليه للقول الثاني، بل ينبغي أن يذهب حينئذ إلى التوقف، وليس أحدهما موافقا للإحتياط. القضية تشكل، إن لم يحلف جيدا أكون موافق للإحتياط، لكن إن حلف شكرا مفروض يحكم له، وبناء على الحكم بمجرد النكول. على كل حال الحكم إن حلف ما في مشكلة، إن حلف ما في مشكلة، لأن الحكم عليه بالنكول. إن حلف هذا أيضا يحكم له، يعني يحكم على ذلك. لكن الكلام إن لم يحلف المشكلة، أنا عكست القضية ربما، إن لم يحلف توجد مشكلة أحكم عليه، وإذا قلنا ما كرات فحكم على خصمه من الطرف الآخر. استفدت للنكتة؟ لا لا، ولي خطأ شيخ، خطأ لسانه. نشك في نفوذ حكمه القاضي بمجرد النكول، فيرد اليمين على من؟ إن لم يحلف المدعي. لا دعنا نجي لهذا، نجي إن حلف المدعي مولانا العزيز، إن حلف المدعي فأيضا يقضى له على الناكل، فالنتيجة نفس النتيجة سواء قلنا بمجرد النكول أو بعد حلف المدعي. لكن إن لم يحلف فمقتضى حقانية رد اليمين عليه من طرف القاضي أن يقضى على المدعي آنذاك، فدائر الأمر بين القضاء على المنكر والقضاء على المدعي إنك. فأي النكولين هو النكول حقيقة الذي هو موضوع لوجوب الحكم؟ إذا النكول الأول مورد إشكال، فالنكول الثاني أيضا مورد إشكال. واضح؟ أنا لم أجد دليلا يقدرني أساسا أن القاضي يرد هو اليمين على المنكر، ما موجود إلا هذه صحيحة هشام المطلقة. وصحيحة هشام المطلقة قد يقال نتيجة الجو التشريعي من كثرة الروايات التي قالت بأنه يرد يعني المدعي أن المقصود ذاك الرد. لكن لو سلمنا أنها مطلقة مقيدها بروايتين، إحداهما رواية الأخرى والثانية صحيحة الصفار. صحيحة الصفار سبحان الله، أنا اليوم الصباح قرأتها، وهي مكاتبة الصفار للإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. ما عموما صحيحة الصفار واضحة الدلالة، هذا نستدركها بعد ذلك حتى لا نوقف البحث عندها وعليها. فالصحيح والنتيجة النهائية في مقام الإخوان التي ننتهي إليها هي صحة القول الأول الذي ذهب إليه جماعة من المحققين. بل هو القول المشهور بين المحققين. الشريعة لا أوجبت هذا المعنى أو لا؟ أقول هذا موافق للإحتياط يصير، لكن نحن لسنا مكلفين بكل إحتياط على كل حال. قال وانك للمنكر بمعنى انه لم يحلف ولم يرد. قال الحاكم ان حلفت والا جعلتك ناكلا، ويكرر ذلك ثلاثه استظهارا لا فرضا، يعني مواجب استقلال هذا. فان اصر قيل يقضي عليه بالنكول، وقيل يرد اليمين على المدعي، فان حلف ثبت حقه وان لم امتنع، وان امتنع فقط فقط حقه على تقدير الامتناع. وهو الاول اظهر، القول الاول هو الاظهر من النصوص، وهو المروي. زين تطلعوا يا نصح يا كفار، احنا اذا مستدل بها صح الجواهر بعد، اذا مستدل بها صح موضح. عموما عموما طب جيد، ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت اليه، بعد النكول والحكم يعني، اما اذا نكل بعد ما صدر حكم بعدها القضيه قابله له. بل نفس الكلام هو الكلام. ولو كان للمدعي بين، هذا زج الناس معناه كان ينبغي التعرض له سابقا، هذا راح تشوف فرع جديد. ولو كان للمدعي بينه اساسا لم يقل الحاكم احضره، يؤمر باحضاره لانه حق له، ان شاء احضر بينته وان شاء لم يحضر. من حق الحاكم ان يقول الك بينه، ان شئت فاحضرها، هو من حقه يقول له نعم انا احضرها لكن تحتاج وقت يستنى. مره ما تحتاج وقت يقول له أمهلني ساعة بس أنا أبيه من المنطقة موجود في خارج القاعدة، عارف اللي جيت يضبط أمورك وانت هاي تشهد وياك. على كل حال، لكن إن شاء أن لا يحضر بينته حتى لو له بينة، طالب الدفاع المحمول مو الموضوع، من حقه أو مو من حقه؟ من حقه، مو واجب على المدعي يجيب بينة، يقول له خليه يحلف لك الطرف الثاني لأنه حق له. وقيل يجوز، يعني يجوز للقاضي ان يقول احضرها، لكن مو امر مولوي، امر ارشادي، وهو حسن لا باس. القاضي على كل حال يامر وينهى كاوامر الطبيب، ها، لان القاضي يرشده الى حقوقه فيقول احضرها. ومع حضورها لا يسالها الحاكم ما لم يلتمس المدعي، طبعا ما يلزم تعطيل القضاء، والا يستطيع الحاكم ان يقول للمدعي احلف مو احلف، كلم بينتك او اجعلها تشهد. ومع الإقامة بالشهادة لا يحكم الا بمسألة المدعي ايضا، لانه حق له، قد يكون يريد ثبت حقه واخر شيء كما يريد ياخذ فيه حق. وبعد ان يعرف عدالة البينة ياتي ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. الاقطع هذا الوحيد من أصحاب الإمام.